يقول: أنا في حرب نفسية ومعركة، وأي معركة؟ معركة تدور بين إيمان الضعيف وبين الهوى والنفس والشيطان، ولم أكسب من تلك المعارك شيئا، وهزمت في أغلبها، دائم التفكير، مشغول البال، أتقلب في فراشي حتى آذان الفجر. أنقذوني قبل فوات الأوان، قبل أن يضمحل إيماني ويضعف فأقع في الحرام، إلى آخر رسالته، والتي هي غيظ من فيض من آهات الشباب والفتيات في موضوع الشهوات. وعندما نخص الآباء باللوم، فلأنهم مسؤولون ومؤتمنون، فإن قصر الآباء فلا يعذر الأبناء، فالبالغون من الجنسين مسؤولون عن أنفسهم، فلهم عقول يميزون بين الصواب والخطأ والحلال والحرام، ويستطيع الأبناء العقلاء فعل الكثير. أذكرهم الآن 6 خطوات يستطيعونها مهما كانت ظروف البيت ومهما كانت الأحوال. فعليهم أولاً بالصبر، ثم بمجاهدة النفس وغض البصر وإشغال النفس بما ينفع، والبعد عن وسائل الإثارة، ومصاحبة الصالحين وأهل الخير. بل لا تنسى أيها الإبن البار تكرار النصح والتذكير والكلمة الطيبة لأبيك، وعندها ما على الرسول إلا البلاغ، وأما هداية التوفيق فهي بيد مقلب القلوب. المرأة والسهم المسموم. وقبل أن أصل لعنصر العلاج لهذه الفتنة، فإني أؤكد على النساء أن كل ما تقدم يعنيهن، وأن عليهن أن يحذرن من هذه الفتنة ومن عدم التساهل بالنظر. فكم أخت وقعت أسيرة وجريحة جراء هذا السهم، وهل الأمراض المتفشية بين النساء كالعشق والإعجاب وفتنة البعض من النساء ببعضهن إلا بسبب تكرار النظر والتساهل فيه؟ أذكر أنني قرأت في إحدى المجلات رسالة فتاة تشكو تعلق قلبها بأحد من يظهرون على الشاشة، ومما قالت في رسالتها الطويلة: أصبت بالاكتئاب وانعزلت في منزلي أسيرة جدرانه، أتابع أخباره من فراش المرض، لا أقابل أحدا ولا أخرج من منزلي، سيدي سأموت غيظا وكمدا، فماذا أفعل؟ أرجوك انصحني، إلى آخر كلماتها الطويلة. فقلت: سبحان الله، ما نظرة إلا لها سكرة، كأنما طرفك خمار، هذا هوى يصدر عنه جوى تتلوه لوعات وأفكار. فإلى كل امرأة مسلمة، إلى كل فتاة عاقلة أقول: تنبهي أختاه، تنبهي قبل أن ينتشر السم في الجسد ثم لا ينفع حينها الندم. ثم اعلمي أيتها المسلمة العاقلة أنك الطعم لهذا السهم المسموم، فاتق الله، اتق الله أن تتسببي في فتنة مؤمن بتبرجك ولباسك، وتدبري قول الحق عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وما أسرع اليوم الذي سيقال فيه: ماتت فلانة، أترينه يوما بعيدا؟ قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فما أسرع ما تمضي الأيام، وحينها لن يكون هناك فرصة لتتراجعي عن زينة أبرزتها، أو عن لفت عين أصابها سم تبرجك وزينتك. فتنبهي، أي العينين عينك؟ هما عينان أيها المبارك، هما عينان، فاختر منهما ما شئت. عين هطالة دامعة تبكي من خشية العزيز الحكيم، تبكي من خشية الله، يتقاطر دمعها يرسم على الخدين لوحة من الخوف والرجاء: ربي، ربي، إني أخافك فارحمني، وأخشاك فنجني، نجني من شديد عقابك. ربي، أعوذ بك من عين لا تدمع، وأعوذ بك من شر بصري. وفي الحديث: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. يا عين فلتبكي ولتذرف الدمع، ذنبا أحاط القلب أصغى له سمعا. أين الدموع على الخدين قد سالت؟ فالنفس للعصيان يا رب قد مالت. ها هل يا ترى أصحو من سكرة الشهوة أم يا ترى أبقى في هوة الشقوة؟ كيف القدوم على الجبار بالزلل؟ أم كيف ما ألقاه من دون ما عمل؟ قلبي لما يلقى قد أن بالشكوى، دمعي جفا عيني من قلة التقوى، لكن من أرجوه لا يغلق الباب، التوب يا رباه فالقلب قد تاب، التوب يا رباه فالقلب قد تاب. أبشر يا صاحب هذه العين، إنها عين دمعت من خشية الله، امتثلت لأمر الله، فكانت سعادة صاحبها في معاشه ومعاده، فهنيئا له ثم هنيئا له. إنها عين لم تتلوث بالصور الفاضحة، فهي تورث لصاحبها الفراسة الصادقة والنظرة الصائبة وغزارة المعرفة. إنها العين التي أورثت القلب أنسا بالله، وأكسبت قلب صاحبها قوة وشجاعة وثباتا، فجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة. ومن حفظ بصره فجر الله بصيرته، نسأل الله الكريم من فضله. أما العين الأخرى فعين تلوثت بالسموم، فأهلكت قلب صاحبها بالهموم والغموم، كيف لا وهو يطلقها في الغاديات والرائحات من نساء الأرض والفضائيات، حتى أصبح فريسة للآلام والآهات والحسرات. عين لم تدمع لحظة لله، ولم تسل دمعة على الخدين من أجل الله. عين أضاءها الله فأبصرت، لكنها متعرضة لما حرم الله عليها فأظلمت. عين يعيش صاحبها دنياه في ظلمة، في ظلمة ووحشة وقلق، وفي آخرته تشهد عينه عليه قائلة لله، لقد عصاك بها، لقد عصاك بها. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه أي جوارحه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعدا لكن وسحقا، بعدا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناظم. اللهم احفظ علينا جوارحنا واجعلها شاهدة لنا لا علينا، ونعوذ بك اللهم من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا ترفع. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الأربع. ولعلكم معاشر الإخوة والأخوات تتساءلون عن العلاج لمن ابتلي بهذا السهم المسموم، فإني ألخصه بما يلي: أولاً، وهو من أهمها، الخوف من الله، فمراقبة الله لها أثر كبير في غض البصر. فاعلم أخي أن الله يراك، اعلم أن الله يراك، وأنه يعلم خائنة الأعين. يقول ابن عباس: أي الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها، فإن رأى منهم غفلة نظر إليها، فإن خاف أن يفطنوا إليه غض بصره. وقد اطلع الله عز وجل من قلبه أن يود، أو أنه يود لو نظر إلى عورتها. انتهى كلامه. فالله أحق أن نخشاه، فلنربي أنفسنا على مراقبة الله وليس مراقبة الناس، ولنستحي من الله وليس فقط من الناس. فإنك تستطيع أن تختفي عن أعين الناس، لكنك لن تختفي عن عين الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فاتق الله في السر والعلن، وأبشر بخير عظيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. كان الربيع بن خثيم يمشي فمر به نسوة فغض بصره، وأطرق حتى ظن النسوة أنه أعمى، فتعوذن بالله من العمى. وخرج حسان بن أبي سنان يوم عيد، فلما عاد قالت له امرأته: كم من امرأة حسناء قد رأيت؟ فقال: والله ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك إلى أن رجعت إليك. وقال وكيع: خرجنا مع الثوري في يوم عيد، فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا غض أبصارنا. الله أكبر، إنها قلوب عفت عن الحرام، فعوضها الله خيرا وأذاقها حلاوة الإيمان. سبحان الله، أين هؤلاء ممن يطلق بصره ليل نهار؟ بل أين هؤلاء ممن قصد الأسواق ليفتن نفسه وينظر فيما لا يحل له؟ أين هؤلاء ممن يبقى ساعات لتتبع مشاهد العورات في الفضائيات؟ إن الله كان عليكم رقيبا، فأين غض البصر الذي أمر الله به وأخبر أنه أزكى وأطهر لنا ولقلوبنا؟ بل ختم الآية بقوله: إن الله خبير بما يصنعون. فاستحي أخي من الله، ولا تجعله أهون الناظرين إليك. اسمع لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. رواه الحسن بن سفيان وأحمد في الزهد، وصححه الألباني رحمه الله. فغض أخي بصرك، واحفظ فرجك إلا من حلال، وعندها أبشر بوعد من لا يخلف الوعد. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله الكريم الجنة. ثانيا من العلاج: العزم الصادق والإرادة القوية والرغبة الجادة في التغيير. أما مجرد الأماني مع الضعف والخور والاستسلام للهوى فهي من حيل إبليس وعلل المفاليس. ففرق كبير بين الرغبة بالشيء والقناعة بالشيء. فالتغيير الجاد يبدأ من قناعة داخلية وعزيمة نفسية. ألم يقل الله في القرآن: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ إذن لا بد من القرار الجاد، لا بد من المحاولات الجادة. فعود النفس على الصبر والتصبر، فإن من تصبر صبره الله كما في صحيح البخاري. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن النفس إذا اعتادت غض البصر سهل عليها ذلك. فالمرء تحكمه العادة وتأخذ بزمامه، ومن جاهد نفسه من أجل الله أعانه الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلما لا نجاهد أنفسنا عن فضول النظر، فضلا عن النظر الحرام؟ لما لا نربي أنفسنا على عدم تكرار النظر، استجابة للحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الأخرى، كما في الترمذي وأبي داود وحسنه الألباني. وعن جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري، كما عند أحمد في المسند. وعند أبي داود أنه قال له: اصرف بصرك. فاستجب أخي واصرف بصرك، استجب واصرف بصرك، وعود نفسك على هذا. فليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى غض طرفا أو ثنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. ولا تكن، لا تكن كمن يرجو النجاة ولم يسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ثم إياك، إياك أن تعتمد على نفسك الضعيفة بخلقتها، فكيف إذا أسرها الهوى؟ فإنها تصبح أشد ضعفا. إذن فلا بد أن تأوي إلى ركن شديد، فاستعن بالله وانطرح بين يديه، وألح عليه في أن يقيك شر هذه الفتنة وأن يعصمك منها. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أي اطلبوا مني الهداية، افعلوا أسبابها أهدكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، كما عند الترمذي وحسنه الألباني. بل كان صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي، كما عند أبي داود وصححه الألباني. إذن للحواس شرور، فاستعذ بالله من شرها، وألح على الله: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري، اللهم إني أعوذ بك من شر بصري، اللهم إني أعوذ بك من شر بصري. وهكذا كن مع الله، ولا يفتر اللسان، لا يفتر اللسان أبدا. كن على يقين بحفظ الله لك، اعتمد على حوله وقوته وليس على حولك وقوتك، وعندها أبشر بخير، أبشر بخير ولو لم يستجب لك. فمجرد الدعاء عبادة وذكر، والحسنات يذهبن السيئات، فربما غفر الله لك بسبب كثرة دعائك، بل وبسبب افتقارك وانكسارك ومجاهدتك لنفسك وإن لم تقلع. ثالثا من العلاج إعمال العقل والفكر، فإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك، فإنه يفسدها بالوساوس والخواطر المضرة. هل تعلم أخي أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر، فيأخذها الفكر فيؤديها إلى التذكر، فيأخذها التذكر فيؤديها إلى الإرادة، فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل، فتستحكم فتصير عادة، فردها من مبادئها، ردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. فأين عقلك يا ابن الإسلام؟ أين عقلك؟ لما هذا الخضوع للهوى والاستسلام؟ لما لا تفكر بآثار هذه الفتنة وعواقب هذه المعصية؟ فلو لم يكن فيها إلا أسر القلب وضعفه لكفى، فأسر القلب أعظم من أسر البدن. أي والله، أسر القلب أعظم من أسر البدن. فإذا تعلق القلب بالشيء افتتن به فتنة عمياء، وهل العشق والبلاء واللواط والزنا إلا من أثر تتابع النظرات؟ فالنظرة تجرح القلب جرحا، فيتبعها جرحا على جرح، ثم لا يمنعه ألم الجراحة من تكرارها. أخي، إنما تقتل نفسك، إنما تقتل نفسك ويظلم قلبك بتتابع النظرات المحرمة، فترى ما لست بقادر عليه ولا صابرا عنه. يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا، أليست العينان تزنيان وزناهما النظر؟ أليست النظرة سهما مسموما من سهام إبليس؟ ألم وحرقة وقلق وحيرة وندم وحسرة. فتفكر أخي بشدة الحسرات والندم بعد الفوات، كل ذلك بأنس لحظات، فهل من العقل أن أبيع رضا الرب وراحة القلب، وأن أبيع الرجولة والأخلاق والمكانة والسمعة الطيبة؟ هل من العقل أن أبيع هذا كله بشهوة عابرة؟ فالنظرة تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها خطيئة. يا من رأى سقمي يزيد وعلتي تعيي طبيبي، لا تعجبن فهكذا تجني العيون على القلوب. رابعا من العلاج، لا تعرض نفسك لمواضع الفتن، أقلل من دخول الأسواق المليئة بالتبرج والاختلاط، ابتعد عن وسائل الإثارة من أجهزة وأفلام وصور، اقطع الخواطر الرديئة والتخيلات بخواطر وأفكار أخرى نافعة. اعلم أن القلب لوح فارغ، والخواطر نقوش تنقش فيه، والعاقل يعرف ما ينقش فيه. تأمل آثار وعقوبات إطلاق العنان للبصر من فساد القلب وأسره، ومن تشتت النفس، ومن فقدان حلاوة الإيمان، وفقدان لذة العبادة والخشوع، وشدة لوم النفس والحسرة والندم، بل ونسيان العلم وضعف الذاكرة، وقسوة القلب والغفلة عن الآخرة، الوحشة، الظلمة التي يجدها العاصي، ومن ثم القلق والاكتئاب وأمراض نفسية عديدة لها أثر على مستقبل الإنسان. فنظر ونظر ثم نظر حتى وقع في الإدمان وأسر الشيطان، فلم يستطع الخلاص، فعاش بألم ومرارة وندم، ولو لم يكن فيه إلا غضب الجبار لكفى. ومن عرف الأخطار وتأمل الآثار قبل فوات الأوان نجا. ويكفي أخي في غض البصر أنه يسد على الشيطان مدخله على القلب. أتدري ما مدخله؟ العين، العين منفذ الشيطان للقلب، فتنبه، ويجعل الإنسان يتفرغ لمصالحه ويجمع قلبه عليها، ويورث القلب حلاوة وسعادة عجيبة. فمن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. وقد جاء في الحديث الضعيف الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النظر إلى المرأة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه خوفا لله أثابه الله إيمانا يجد به حلاوته في قلبه. خامسا من العلاج: المسارعة في الزواج. نعم، المسارعة في الزواج قبل أن تعتاد على اللذة الحرام وتفقد لذة الحلال. ولذا فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. تأمل، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء كما في الصحيحين. لكنه ليس أي صوم، الصوم الذي يكون وجاء هو ما أثمر تقوى لله وخشية، فهي ثمرة الصيام الحقيقية. أما مجرد الإمساك عن الطعام والشراب فليس بوجاء. وليت شباب الإسلام اليوم، ليت شباب الإسلام اليوم يصومون، بل فتح بعضهم على نفسه أبواب الفتنة وهو يعلم ضعف إيمانه، وذلك بكثرة النظر لوسائل الاتصال وتقنياته ووسائل الإعلام ومغرياته، بل والتسكع في الأسواق وحول مدارس البنات بلا أخلاق. فأقول: تزوجوا يا شباب، تزوجوا، فإن الله وعد أن يعين من تزوج ليعف نفسه. فكونوا على يقين بموعود رب العالمين، ولا يصور لكم الشيطان الفقر بين أعينكم. يقول عمر: لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور. وأنتم معاشر الآباء، يسروا ولا تعسروا أمور الزواج قبل أن يبتليكم الله بفتياتكم. وهل هناك شيء أحب للوالد من أن يرى بناته بستر وعفاف مع زوج صالح، خاصة في زمن الشهوات والفتن والمطالبة بخروج المرأة وتبرجها وتحريضها على وليها؟ فاتقوا الله واتركوا العادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فوالله ليسألنكم وليحاسبنكم، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومما يؤكد على أن الزواج من أعظم وسائل علاج فتنة النظر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في قلبه. رواه مسلم في صحيحه. وعنده أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. ولشدة هذه الفتنة قال أنس: إذا مرت بك امرأة فغمض عينيك حتى تجاوزك. واليوم أن لنا أن نغمض أعيننا، أن لنا أن نغمض أعيننا، والنساء في كل مكان، في الأسواق والمستشفيات وفي الطائرات بل وفي المقدسات. ومع ذلك كله فالنجاة في غض الطرف ومجاهدة النفس، ومن استعان بالله أعانه الله. وليس لنا أن نحتج بفساد الواقع ولا أن نبرر أخطاءنا بكثرة الفتن، ويأبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالناس يطلبون العز بالمال والجاه، ووالله ثم والله لا يجدونه إلا بطاعة الله. فطوبى لعبد جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه. أخيرا، صرع السهم المسموم ماذا يصنعون؟ ربما صرخ صارخ ممن أصيب بالسهم المسموم وقال: لقد فعلت كل شيء مما مضى ولم أستطع، فقد انتشر السم في جسدي، فما الحل؟ فأقول: أسأل الله لك الشفاء العاجل. ولا شك أخي أنك في خطر، فانظر كيف يفعل من أصابه مرض حسي خطير، كيف يفعل من أصابه السرطان، نسأل الله لنا ولكم العافية. فافعل كفعله، ثم احذر أن يفسد هذا الذنب عليك بقية الخير عندك. فإن كنت مستقيما أو مربيا صالحا أو غير ذلك من أبواب الخير، فإياك أن تقطع، إياك أن تقطع أو تتهم نفسك بالنفاق، فهذا ما يريده الشيطان. وأبشر بحديث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وصححه الألباني كما في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. وهذا كله لا يقلل من خطر هذه الفتنة وأثرها، ولكن يزيدك حرصا على المجاهدة والتوبة كما في آخر الحديث إذا ذكر ذكر. هذا أولا. ثانيا، إياك والإصرار، فشتان بين عبد وقع في الذنب على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة فواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار في نفسه، فهذا ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوه لعلم الله تعالى بضعفه وغلبة شهوته له، وأنه يرى كل وقت ما لا صبر له عليه، فهو إذا واقع الذنب واقعه مواقعة ذليل خاضع لربه، يجيب داعي النفس تارة وداعي الإيمان تارات. شتان بين هذا، شتان بين هذا وبين من يعاند فلا يقف عن ذنب وليس في قلبه خوف ولا يدع لله شهوة، بل هو فرح مسرور. فهذا الذي يخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة ولا يوفق لها، وهذا هو الإصرار. قال الأوزاعي: الإصرار أن يعمل الرجل الذنب فيحتقره. وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: أيها الناس، من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال، وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها. ثالثا، لا تستمرئ المعصية، لا تستمرئ المعصية، وإياك أن ترضى نفسك عنها، بل لا يزال الخوف مصاحبا لك، لا تأمن مكر الله طرفة عين، فخوفك مستمر إلى أن تسمع قول الرسل لقبض روحك: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهناك يزول الخوف. والعجيب أن العبد قد يبتلى بذنب لا يفارقه فيقوده لخيرات كثيرة، فإن الله إذا أراد بعبد خيرا ألقاه في ذنب يكسره به ويعرفه قدره ويكفي به عباده شره وينكس به رأسه ويستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده، فيكون هذا الذنب أنفع لهذا العبد من طاعات كثيرة لما أحدثه من ذل لله وانكسار وندم وبكاء وكثرة توبة واستغفار وفعل لكثير من الحسنات لعلها أن تمحو ذلك الذنب. رابعا، لازم الاستغفار. نعم أخي، لازم الاستغفار، ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، كما قال صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر بتكرار التوبة، قال: ولا يمل الله حتى تملوا. وفي الختام، أخي يا من ابتليت بالسهم المسموم، أخيتي يا من بليت بهذا البلاء، احذروا وتفكروا، تفكروا في أنفسكم، أسرع أسرع من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لا تعلل تقصيرك بفعل الناس، ولا تردد هذه حال كل الناس، فالعاقل من اتعظ بغيره. ورحم الله رجلا لم يغره كثرة ما يرى من الناس، فأنت ستقف بين من يعلم السر وأخفى. ليس العيب أخي أن تزل فتسقط، بل العيب أن تظل ساقطا، لا تحاول الصعود بل لا تفكر بالصعود. فالنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار. ثم إياك ومقابلة النعم بالمعاصي، إياك والإعراض عن المنعم، فإنها صفة لئام، بل عليك بكثرة النوافل والاستغفار، واحذر من سوء الخاتمة وأنت على معصية. واسمع لهذه الكلمة الجميلة من ابن الجوزي رحمه الله يقول: فتفهم يا أخي ما أوصيك به، إنما بصرك نعمة، إنما بصرك نعمة من الله عليك، فلا تعصه بنعمه وعامله بغضه عن الحرام تربح، واحذر أن تكون العقوبة سلب تلك النعمة، وكل زمن الجهاد في الغض لحظة، فإن فعلت نلت الخير الجزيل وسلمت من الشر الطويل، إلى آخر كلماته. وأخيرا، أختم بهمسة في أذنك أنت أيها الصالح، نعم أنت أيها الصالح، أنت أيها الصالح، يا من أنعم الله عليك بنعمة الهداية، تنبه للكلام السابق واعلم أنه يعنيك أولاً، فالوقاية خير من العلاج. بل كم من صالح تساهل بإطلاق النظر وفتح على نفسه أبواب الحيل ومداخل الشيطان، فأصبح صريعاً لها يتخبط في أوهامها، وربما كانت سبباً لانتكاسته وانهزامه. ولا يعدل السلامة شيء، لا يعدل السلامة شيء، فاحذر من العبث، احذر من فتح باب الفتنة على نفسك. وأخيراً، فالكلام في فتنة النظر يطول، وحسب ما ذكرت حباً ونصحاً لكل مسلم ومسلمة، اللهم احفظ علينا أبصارنا، اللهم احفظ علينا أبصارنا، اللهم احفظ علينا أبصارنا، واجعل لنا فيها نوراً، ووفقنا إلى ما فيه صلاحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ نساء المسلمين من التبرج والسفور، اللهم اجعلهن صالحات مصلحات هاديات مهديات، واغفر لهن ذنوبهن واستر عليهن عيوبهن. اللهم من أرادهن بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احفظهن من كل سوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرا للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن عونا لهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم انتقم لهم من الظالمين، اللهم نصرك المؤزر للمسلمين في فلسطين، اللهم انصر دينك وجندك وكتابك وسنة نبيك، وأعلي كلمة الحق. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمرنا، ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم، واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم إن للسان زلات، فاغفر زلات ألسنتنا، وللكلام سقطات، فاغفر سقطات كلامنا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
وفي الختام، مع تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف رقم 01-41-300-00، بريدة 06-38-21-333، جدة 02-68-08-240. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.